ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جوله السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعه كامله في جوله منوعه تحتوي على نشره مفصله للاخبار، ولدينا بعد النشره موضوعات من احداث الساعه وخلفيات الاحداث، اضافه لبرامجنا الاسبوعيه الثابته والافكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فاهلا بكم. جولة السودان اليوم من راديو دبنجا تستمعون فيها للمواد التالية التي اخترناها لكم اليوم.
الناس اللي وصلوا محتاجين لتوعية، محتاجين لتوفير الدورات الصحية أو الصرف الصحي.
يعني الخريف لو جاء ما عندهم مكان يخشوا فيه، يعني حالتهم حرجة.
من المتوقع حسب ما رصدناه في توقعات التغطية إنه الآن سيكون هنالك أمطار بكثرة شديد.
تقوم مثلاً الحكومات المتواجدة على مستوى المحليات بفتح المراحل، بفتح المسارات، بفتح الصواني.
الآن إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أهلاً ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الثلاثاء 29 من شهر 4 سنة 2025. الجيش يكشف عن مقتل 41 مدني خلال الهجوم على الفاشر أمس، وقوات الدعم السريع توجه نداء جديدا لأفراد الجيش والمشتركة. مطالبات بالتحقيق الدولي حول مجزرة الصالحة بأمدرمان، والبرهان يقول أن ما جرى في الصالحة يكشف عن أداء الدعم السريع للشعب السوداني. غرفة طوارئ شرق النيل تكشف عن استمرار اعتقال 3 متطوعين، واتفاق بين البرهان والسيسي يشمل إعادة الإعمار والأمن المائي. ارتفاع عدد النازحين من زمزم إلى مناطق دارفور الأخرى إلى 406,000، والأمم المتحدة تجدد قلقها بشأن أوضاع النازحين. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت القوات المسلحة أنها صدت هجوما شنته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر من 4 محاور أمس الاثنين، استمر من الساعة 8 إلى الساعة 3 عصرا، فيما شهدت الفاشر صباح اليوم هدوءا حذرا مع استمرار تبادل القصف المدفعي. وقال اللواء الركن محمد أحمد الخضر قائد الفرقة الساسة مشاه أن قوات الدعم السريع حشدت كل طاقاتها مستخدمة الآليات الثقيلة والمدفعيات والعربات المصفحة والطائرات المسيرة الاستراتيجية. من جانبها قالت المراسلة الحربية للفرقة أن عدد كبير من جنود الدعم السريع قتل وأصيب خلال الهجوم، كما تم تدمير مركبات عسكرية، وأشارت إلى مقتل 41 مدني خلال الهجوم، وأضافت في هذا الخصوص:
واصلت الميليشيات نهجها الإجرامي عبر استهداف الأحياء السكنية في مدينة الفاشر، مما أدى إلى استشهاد 41 مواطنا بينهم أطفال ونساء، إصابة العشرات بجروح متفاوتة، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
من جانبها وجهت قوات الدعم السريع النداء إلى عناصر الجيش والقوات المشتركة لإلقاء السلاح وإخلاء الفاشر مع تعهد بتأميم ممرات الخروج وضمان سلامة كل من يستجيب للدعوة. بالمقابل سخرت القوى المشتركة للحركات المسلحة من دعوة جنودها لمغادرة الفاشر، مبينة أنها لا تلتفت لمثل هذه الدعوات. من جانبه قال القائد الميداني بخيت فضل أندوك في تسجيل فيديو أنهم سيطروا على 6 أحياء في الفاشر خلال الهجوم، وأكد أنهم عازمون على السيطرة على الفاشر. وقال جنود في الدعم السريع في مقطع فيديو أنهم تمكنوا من السيطرة على عدد من الأحياء الجنوبية وهي دادينغا وتومباسي ومكاركا، وقال أنهم على مقربة من الدواوين، كما أنهم اقتربوا من كتيبة الدفاع الجوي التي تتبع للجيش. وأضاف في هذا الخصوص:
تم تحرير عدد من الأحياء خصوصا في المحاور الجنوبية، منها أحياء دادينغا وكذلك أحياء مكركا وكذلك أحياء تومباسي، والآن الأشاوس يمكن على مقربة من الدواوين الحكومية، كذلك من الناحية الشمالية والمحاور الشمالية، والآن الأشاوس في شارع الزيادية وأحياء الزيادية.
من جانبه قال حاكم إقليم دارفور مني أركوم الناوي أن الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على الفاشر من 5 محاور قاده عبد الرحيم دقلو. في سياق متصل، أعلنت غرفة طوارئ معسكر أبو شوك عن أوضاع إنسانية كارثية بسبب استمرار القصف الذي أودى بحياة أكثر من 20 نازح وإصابة 40 آخرين. من جهتها اتهمت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان قوات الدعم السريع باعتقال الطبيب أحمد المعتصم خريج كلية الطب جامعة نيالا ويعمل بمنظمة ريليف، مشيرة إلى اعتقاله مع عدد من أعضاء المنظمة بالفاشر يوم الأحد. طالب المرصد السوداني لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف حول مجزرة الصالحة بأم درمان وكافة الجرائم المماثلة المرتكبة ضد المدنيين منذ اندلاع الحرب. وقال المرصد في بيان أن استهداف المعتقلين العزل بهذه الطريقة جريمة حرب مكتملة الأركان وفق القانون الدولي الإنساني، ودعا لمحاسبة جميع المسؤولين عن الجريمة سواء من أصدروا الأوامر أو من نفذوها أو تستروا عليها. من جانبها أدانت وزارة الخارجية السودانية ما جرى في الصالحة مجددة مطالباتها بتصنيف الدعم السريع جماعة إرهابية. قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أن قتل الدعم السريع للمواطنين في منطقة الصالحة ينوم عن كراهيتهم للشعب السوداني. ووصف البرهان خلال مخاطبته افتتاح مؤتمر الخدمة المدنية الحديث عن أن الإسلاميين في بورت سودان يديرون الحرب بأنه أكاذيب، ونفى أن تكون الحرب موجهة ضد أعراق أو قبائل محددة، مبين أن الحرب ضد كل من يحمل السلاح ضد الدولة، وأوضح أن تمرد رئيس القبيلة لا يعني تمرد كل القبيلة. وأضاف في هذا الخصوص:
الحرب دي ضد ميليشيا الدعم السريع، ما ضد أي قبيلة ولا ضد أي جنس ولا ضد أي زول. يعني سامعين شو الميليشيا هسي الآن عشان تجيب أولاد الناس وتحريقهم تقتلهم، تقول لهم والله الناس دي كان جوكم هنا ما فرض زول بيقتل أي زول، كلام ده غير صحيح، وكلام ده كله مراد به وتحشيد الناس.
قالت غرفة طوارئ شرق النيل أن الخلية الأمنية تواصل اعتقال 3 متطوعين من غرفة طوارئ شرق النيل منذ يومي الجمعة والسبت الماضيين. وفي ولاية الجزيرة أطلقت السلطات مساء أمس صراح عبدين برقاوي الناطق الرسمي باسم تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بعد اعتقاله لمدة 2 في الحصاحصة. أنهى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان زيارته إلى القاهرة أمس والتي استغرقت 1 يوما. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية أن البرهان عقد جلسة مغلقة مع الرئيس المصري تلتها جلسة موسعة بمشاركة وفدي البلدين، موضح أن المحادثات تطرقت إلى إعادة الإعمار وتحقيق الأمن والسلام بجانب مواصلة المشروعات المشتركة في عدد من المجالات الحيوية مثل الرابط الكهربائي والسكك الحديدية والتبادل التجاري والتعاون الصناعي والتعدين وغيرها من المجالات. واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق والعمل المشترك لحفظ الأمن المائي للدولتين ورفض الإجراءات الأحادية بحوض النيل الأزرق. كشف الجهاز المركزي المصري للإحصاء عن انخفاض التبادل التجاري بين مصر والسودان إلى 1.2 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.4 مليار دولار خلال عام 2023، وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى السودان 866.2 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 989 مليون دولار خلال عام 2023، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من السودان 292.4 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 388.2 مليون دولار خلال العام 2023. كشفت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية عن نزوح أكثر من 406 ألف نازح من معسكر زمزم خلال الفترة من 23 إلى 27 أبريل. وأوضحت المصفوفة في تقرير أن النازحين اتجهوا إلى 19 منطقة في ولايات شمال ووسط وغرب وجنوب دارفور. وقالت أن منطقة طويلة بشمال دارفور استقبلت العدد الأكبر من النازحين حيث بلغ عددهم أكثر من 303 ألف نازح، تليها الفاشرة التي استقبلت نحو 84 ألف نازح، كما نزح آخرون نحو محلية وسط جبل مرة في ولاية وسط دارفور ومحلية دار السلام وكتم في شمال دارفور ومناطق أخرى. جددت الأمم المتحدة قلقها البالغ عزاء أوضاع المدنيين الفارين من زمزم والوضع المتردي في الفاشر ومحيطها. وقال استيفياني دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أمس أن النازحين يتعرضون للاعتقالات التعسفية والمضايقات والترهيب عند نقاط التفتيش التي يسيطر عليها الدعم السريع، ودعا جميع الأطراف إلى ضمان تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، كما دعا لحماية المدنيين بما فيهم العاملين في المجال الإنساني مع ضمان المرور الآمن. وأوضح أن النازحين يعتمدون على وجبة واحدة فقط في اليوم وهم في حاجة ماسة إلى الطعام. وأضاف في هذا الخصوص:
لا نزال نتلقى تقارير مقلقة عن مشاكل خطيرة تتعلق بالحماية مثل الاعتقالات التعسفية والمضايقات والترهيب عند نقاط التفتيش التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع وفي الفاشر نفسها التي لا تزال تحت الحصار مع استمرار قصف المدنيين.
قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبيو غراندي أمس أمام مجلس الأمن الدولي أن المدنيين في دارفور يمنعون بشكل متكرر من الفرار من المناطق الخطرة، كما أنهم يتعرضون للاستهداف المباشر. وقال أن العاملين في المجال الإنساني دقوا ناقوس الخطر بشأن الكلفة الإنسانية الرهيبة التي يدفعها الشعب السوداني ومستقبله. وأضاف أن كل يوم يمر دون أن يجلس أطراف النزاع السوداني إلى طاولة المفاوضات يجعل الحرب أكثر سوءا. وأوضح أن اللاجئين يتحدثون عن انتشار الميليشيات المحلية المرتبطة بالأطراف الرئيسية والتي ترتكب انتهاكات عنيفة. وقال أن تبعات الحرب امتدت إلى جميع دول الجوار. وأضاف في هذا الخصوص:
لقد كنت في تشاد في بداية هذا الشهر على الحدود مع السودان، التقيت نساء وأطفال وصلوا للتو من الفاشر وزمزم المحاصرة، وقد أخبروني عن الفضائع وأخبروني بشكل خاص عن الخوف. المدنيون في دارفور يمنعون بشكل منتظم من الهرب من المناطق الخطيرة.
قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أن تقرير خبراء الأمم المتحدة بشأن دارفور حول السودان يفضح انتهاكات الأطراف المتحاربة بحق المدنيين. وقال في تغريدة أن التقرير يضحت اتهامات الجيش السوداني ضد الإمارات بالطلوع في الحرب. كشف مواطنون من منطقة صلاعة في محلية ياسين بولاية جنوب دارفور عن تدهور كبير في الخدمات الصحية إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الأساسية ما زاد من معاناة السكان. وقال المواطن عبد المنعم حمات أن المنطقة بها مركز صحي واحد يستقبل يوميا أكثر من 300 مريض رغم أن سعته التشغيلية لا تتجاوز 100 حالة ويغطي المركز نحو 150 قرية مجاورة. وأضاف في هذا الخصوص:
المركز بيستقبل في اليوم أكثر من 300 مريض، العدد المخصص 100 نفر. المرضى يتوافدون إلى المركز من الساعة الرابعة صباحا، ينامون يفترشون الأرض لكي يحجزوا الكرت بتاع مقابلة، فبالتالي الوضع صحي وضع سيء جدا لأن وحدة السلع الإدارية تتكون من 51 خرية.
كشفت وزارة الصحة الاتحادية اليوم عن تسجيل 498 إصابة جديدة بالكوليرا أغلبها في ولاية الخرطوم و127 إصابة بحمى الضنك خلال الأسبوع. وأشارت الوزارة خلال اجتماعها إلى تسجيل 132 إصابة بالحصبة و194 إصابة بالكبد الوبائي معظمها بمحلية غرب كسلة. من جانبها كشفت لجان مقاومة صالحة بأم درمان عن تفشي الكوليرا في الحي، مشيرة إلى وفاة 4 حالات إصابة بالمرض يوم الأحد. ارتفعت أسعار الخبز في كسلة اعتبارا من أمس الاثنين، حيث بلغ سعر 6 قطع رغيفة بألف جنيه بدلا عن 8، ورجع أصحاب المخابز الزيادة إلى ارتفاع أسعار الماء والثلج، حيث بلغ سعر لوحة الثلج خلال الأيام الماضية 50,000 قبل أن ينخفض أمس إلى 25,000 جنيه. الخبر الأخير في النشرة. وزعت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أمس الاثنين مواد غذائية إسعافية للاجئين السودانيين في معسكر أفتيت بأثيوبيا الذين يعانون من ظروف صعبة بعد تأخير حصولهم على حصصهم الغذائية لمدة شهرين بسبب ظروف أمنية. وقال لاجئون من المعسكر لراديو دبنجا أن التوزيع الذي بدأ أمس خصص 5 كيلوغرامات لكل فرد دون مواد أخرى. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
دبنجا يمثل كل وجهات النظر.
نستهل هذه الجولة أعزائي بالحالة الإنسانية الناتجة عن القتال الضار الذي يدور الآن في مدينة الفاشر. المدنيون الهاربين من القتال يتدفقون على المناطق الآمنة بعيدا عن المدينة. منطقة طويلة كان لها نصيب الأسد من عدد النازحين الذين يفوقون إمكانيات السلطة المدنية التابعة لحركة عبد الواحد النور. في هذه الجولة تحدثنا لنازح وصل حديثا لطويلة وإلى آدم رجال الناطق باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور. نبدأ بحديث النازح.
طيب أشكرك جزيل الشكر راديو إذاعة راديو دبنجا للهموم الإنسانية الموجودة. أنا نازح من مدينة الفاشر، نزحنا وجينا طويلة، نحن نبدو أنه من أوائل النازحين اللي وصلوا الآن. في خلال اليومين الفات أو الأسبوع الفات في أعداد هائلة تقدر بالملايين من النازحين الفارين من معسكري معسكر زمزم وكذلك معسكر أبشوك ومدينة الفاشر في حد ذاته، وصلوا أعداد ضخمة كبيرة جدا إلى الأراضي المحررة لحركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور في طويلة هنا. وحقيقة الناس وصلوا طويلة، والحركة في دائرة اختصاصها بقدر ما يمكن قدم ما يمكن تقديمه، كل ما يمكن قدمه لهؤلاء النازحين، ولكن الأعداد فائقة عن المقدرة. لذلك نناشدكم أنه توصلوا الرسالة أن هؤلاء النازحين الآن وصلوا لطويلة الآن في أمس الحوجة للغذاء والدواء ومواد الإيواء. لذلك هنا الآن النازحين وصلوا، والحركة قدر أن يخطط للمواقف السكنية بالنسبة للنازحين عبر المهندسين الإسكان الموجودين، خطط لهم مواقف بالتحديد في دبنايرة وكذلك طويلة الأمدة ودالي في مواقف هناك. النازحين الآن قاعدين يسكن هناك، وبقدم لهم بيقدر أن يقدموا من الغذاء، وفي طواري بتاعت المطابق الجماعية برضو شغال، لكن ما بتكفي الأعداد فائقة ذاك. لذلك أبركم بنناشد كل الإنسانيين، أيها الإنسانيون، نرجو منكم لفتة بارية لهؤلاء النازحين الفروا من مدينة الفاشر ومعسكراتها زمزم وأبشوك في الآجل، لأنه البلد على مشارف الخريف، وتكاد إنه الخريف من المتوقع حسب ما رصدناه في توقعات التقصية إنه الآن سيكون هنالك أمطار بكسر شديد. والآن النازح الموجود محتاج لمرافق صحية، محتاج لمزيد من المأكل والمشرب ولكل الاحتياجات الإنسانية محتاج له. لذلك نرجو منكم الرسالة إنه تصل لكل الإنسانيين حول العالم، وأشكركم جزيل الشكر.
وكما قلنا في التقديم السابق تحدثنا أيضا السيد آدم رجال الناطق باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور ليزودنا بآخر تطورات الوضع الإنساني في طويلة وما حواليها.
الوضع في طويلة ما يزال النازحين يتدفقون بشكل جماعي سيرا للأقدام وبعربات الكوارو وبالدواب يوميا بيجوا وبرضو بيتعرضوا للانتهاكات الجسيمة دي حقوق الإنسان في الشوارع ونهى ومصادرة ممتلكاتهم. أما في داخل طويلة فظروف إنسانية صعبة ومريرة جدا، يعني على الرغم من أنه مجهودات كبيرة تبذلها المنظمات الموجودة في الأرض لكن الوضع فوق طاقتهم، وحتى السلطة المدنية برضو غاد يبذل مجهودات كبيرة جدا في أنه يعني خاصة للنازحين اللي وصلوا إلى منطقة طويلة أي زول يعني قطع أرضية أنه يسكن فوقه لكن ينقذهم مواد الإيواء اللي بتمثل في الخيم والمشمعات والأغطية وغير ذلك، يعني من الاحتياجات اللي زول بيحتاج له أنه يأسس بيته لأنه زول فقد كل ممتلكاته في البيت وحتى في الشارع، يعني زول جاء يعني بدون يعني ما بملك أي حاجة. الظروف بتاعت الحرب طبعا معروفة لكل الناس، يعني أي زول كان عايش في زاغر الحرب وطلع بعجوبة فإنه هو فقط يعني كل يعني احتياجاته الأساسية بالنسبة للحياة من الغذاء من الأكل طبعا برضو من الأدوات بتاعت المطبخ من الحاجات الأساسية من مواد الإيواء اللي قبل شوية ذكرته، ده كلها احتياجات. برضو الصرف الصحي برضو بيجي صعب جدا، وده برضو بيحتاج لمجهودات كبيرة خاصة للمنظمات الشغالة في الجانب الصحي، يعني الناس اللي وصلوا محتاجين لتوعية محتاجين لتوفير الدورات الصحية أو الصرف الصحي لأنه ده مهم جدا عشان نضع احتياطات عشان يعني قبل ما إنه يصل يعني أو يحصل وبائيات أو أمراض، فلا بد من إنه يكون في احترازات بالنسبة للحاجات ده قبل كل شيء لأنه ده برضو حاجات مهمة جدا جدا. لكن الوضع في الطويلة صعب جدا، في مساعدات وصلت يعني بكفي لحاجة قليل جدا بكفي لعشرين ألف نسمة والناس يعني 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 ما بس في حاجة بالنسبة للناس اللي حس هم في أمس الحوجة للاحتياجات الأساسية. كل الناس اللي وصلوا ما عندهم أي حاجة على الرغم إنه زي ما أنا قلت إنه حتى غرف الطوارئ عندهم تكايات لكن ما بلحق لكل الناس، يعني الحاجة فوق لطاقة كل الناس. كل الناس يعني ببذلوا مجهودات مشتركة وجبارة نشكرهم على ذلك، يعني أي زول يعني يده وصل أي زول قاعد يبذل مجهود ده يعني إن الله إنما يدل إنه هو قاعد يعني يعني يحس بالآخرين هم آخرين ده قاعدين بدفعوا ثمن بتاعت الصراعات. لكن الوضع في طويلة محتاج إنه مجهودات دولية كبيرة، يعني محتاج إنه الوكالات بتاعت الأمم المتحدة والأمم المتحدة وكل الخيريين والمانين إنه يزيدوا الدعم بالنسبة للوضع هنا، يعني حتى الدعم بالنسبة للوكالات يعني مهم جدا عشان يقدروا إنه يكافوا الحاجة ده عشان يقدروا إنه يدوا حد بالنسبة للمهنة الكبيرة اللي ناس قاعدين يعانوها، الظروف الإنسانية المريرة اللي ناس قاعدين تطفو تمنى أكثر الشرائع المتأثرة بهذه الظروف أم النساء والأطفال. في أطفال يعني فقدوا وصرهم لا زول تلقى لا عنده ام لا عنده ابو، زول بكون قاعد بس وسط الناس او بيت شيخ معين، فده برضو ناس يعني محتاجين وناس يقفوا معهم. في نساء هم الامهات برضو بواجههم مشاكل كثيره جدا، وفي والاطفال اللي عندهم سوء تغذيه على الرغم انه ناس اطباء على حدود الفرنسي ببذلوا مجهودات كبيره وفروا جزء من يعني من الاعادات الداخل المرأة يعني داخل مثلا يعني داخل تجمعات النازحين لكن بسيطه ما بكفي لكل الناس، فعشان كده محتاجين انه يكون في بذل مزيد من الجهود من قبل المنظمات الاخرى، يعني فده الحاجه اللي هسه الناس في امس الحوجه له انه وده الحاجه الماشي. لكن محتاجين لا بد من يكون هناك يعني غذاء بشكل عاجل مواد الايواء بشكل عاجل لانه هسه الناس قاعدين في العراء، يعني هسه الشمس حار جدا أطفال وأمهاتهم قاعدين في الشمس بقولهم بالنهار، الليل كمان في برودة شديد، يعني الناس ما عندهم حاجة، ما عندهم الحماية والشلط، وده محتاجين إنه لازم يكون في مجهودات مشتركة. شكرا جزيلا.
دبنجا راديو السودان الموثوق.
ومن طويلة إلى رهيد البردي جنوب دارفور، المناطق الأكثر أمانا والتي تشهد حاليا مؤتمر التعايش السلمي الذي يعقد ضمن مشروع الأراضي الحدودية السلمية والمرنة. المزيد في رسالة حسين التجاني من الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية المشاركة في المؤتمر.
أنا حسين التجاني، الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية سهره، محلية رهيد البردي. نحن في إطار مشروع الأراضي الحدودية السلمية والمرنة، في إطار تعزيز مؤتمرات السلام في محليات ولاية جنوب دارفور، ومن ضمنها محلية رهيد البردي، في إطار التعايش السلمي لمنظمة الكونكورديس البريطانية التي أقامت مجموعة من المؤتمرات، وبدايتها كانت من في محلية رهيد البردي. هذا المشروع يتضمن بناء السلام في عملية التعايش السلمي وتعزيز التعايش السلمي في الاحتكاك بين الراعي والمزارع. هذه المشكلة أرغت مختلف المجتمعات السودانية وما زالت وظلت تؤرق السلطات، لذلك قامت هذه المنظمة في إطار بناء السلام والتعايش السلمي في عملية المشروع بتاع الأراضي الحدودية والنزاع فيما حولها. لذلك أقامت هذا المؤتمر بمحلية رهيد البردي فترة ما بين 28 إلى 30 أبريل 2025. انطلق المؤتمر في صباحة يوم الاثنين الموافق 28/4/2025 بحضور كافة شرائح المجتمع من أخواننا في المناطق المجاورة لرهيد البردي، في وحدات الإدارية الثلاثة اللي هي وحدة رهيد البردي وما حولها، وحدة طوال وما حولها، وحدة تهم الإدارية وما حولها، بمشاركة فاعلة من أخوان العمد بمحلية الدفرسان، محلية كبون، محلية أمدخن ومحلية أمدافوق، بحضور جميل جدا ضم كلها إلى هؤلاء الكوكبة النيرة. الهدف من هذا المؤتمر هو إرساء قيم التسامح الاجتماعي ورتق النسيج الاجتماعي بين المحليات المتنافرة، ورتق النسيج الاجتماعي في مجتمع داخل مجتمع رهيد البردي، وخاصة بين فئتين هما يعني دائما تلقى متنحرين، اللي هو مجتمع الزراعي والمجتمع الرعوي. لذلك قامت هذه الفكرة في عملية مشروع الأراضي الحدودية السليمة والمرنة التي أقامت به منظمة الكونكورديس البريطانية. بناء السلام بيطلب بعض التضحيات، اللي هو إنه لابد إنه تقوم مثلا الحكومات المتواجدة على مستوى المحليات بفتح المراحل، بفتح المسارات، بفتح الصواني لنزول الرحلة بتاعت الرعاة اللي بتجي نازلة من دولتي تشاد وأفريقيا الوسطى. كذلك الطلقة المبكرة من ضمن المحاور اللي تكلمت عنها هذا المشروع أو اتكلم عنها مشروع الأراضي الحدودية في عملية بناء السلام. إكزامبل برضو كذلك إنه يعني في مناطق حدودية متجاورة بتكون دائما عندها تنافر في عملية المشاكل الغبلية، لذلك الإنسان يعني 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 من ضمن استهداف هذا المشروع إنه يقلل من التنافر بتاع الغبلية الضيقة بين المحليات الجوار. لذلك برضو قامت هذه الفكرة الجميلة في منظمة الكونكورديس. نحن بنرسل إشارة شكر لأخواننا في مكتب ولاية جنوب دارفور كونكورديس، التي هي عبارة عن محبة ووئام ووسام، بتعني المحبة والوئام والوسام كلمة كونكورديس. نحن شاكرين للقائمين بهذا المؤتمر، وشكر أزله لأخواننا في الحكومة على مستوى محلية رهيد البردي، والأخوة في الأجهزة الأمنية الموجودة على مستوى رهيد البردي والأخوة في لجنة مشاورات سلام رهيد البردي وكل القائمين على هذا العمل الجميل وكل من كان له دور فعال من دكاترة لقانونيين لمؤتمرين في إقامة هذا المؤتمر الهادف جدا. يعني أنا شاكر ومقدر كناس مهنيين في أنه قدرنا نفذنا يعني أول خطوة في عملية بناء السلام والتعايش السلمي في الاحتكاك بين الراعي والمزارع وفي الاحتكاك بين المحليات المتنافرة.
ما زلتم متواصلون الاستماع لجولة السودان اليوم من راديو دبنجة. ننتقل الآن لواحد من برامجنا الأسبوعية قضايا الشباب الذي يعده ويقدمه الزميل أمين رمضان. يعالج في هذه الحلقة دور الشباب في تخفيف المعاناة الإنسانية الناتجة عن الحرب. هذه الحلقة في منطقة الفولة بغرب كردفان.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، وموضوع حلقتنا اليوم حول الأنشطة الطوعية التي يديرها الشباب مثل المنظمات المحلية والجمعيات الخيرية والتكايا. في الحلقة دي عايزين نقف على العقبات التي تعيق عمل هذه الأجسام والحلول الممكنة نظرا لكبر حجم معاناة المواطنين مع استمرار الحرب الدائرة الآن في البلاد. ويسعدنا أن نستضيف خلال الحلقة ممثلي 3 منظمات طوعية هي مركز شباب الفولة وكوني قوية بغرب كردفان ومنظمة بلو هارت في الخرطوم. في البداية حيكون معنا محمد عبد المنعم مدير مركز شباب الفولة. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. ممكن تدينا خلفية مبسطة عن المركز وعمله؟
مركز شباب الفولة هو مركز قائم على تقديم خدمات للشباب المزرعة بتاع التدريب والتأهيل والتطوير. حيث مركز شباب الفولة يمكن واحد من المراكز اللي قدم كمية من النشاطات لمجتمع ولاية غرب كردفان، سواء كان في الجانب المجتمعي والثقافي وتقديم رؤى عريضة ثقافية اجتماعية عملت على نبذ خطاب الكراهية وتماسك المجتمع وقبول الآخر. حقيقة مركز شباب الفولة قدم كمية من المشاريع، كمية من المبادرات. واحدة من الحاجات الجميلة عمل التماسك المجتمعي يمكن مشروع بتاع نفير الحلة، وبعديها مبادرة إكرام عابر سبيل، هي كانت البدايات الجميلة السمحة جدا وأضافت لمجتمعنا، وهي ذات عدد المجتمع إنه يكبر المركز ويديه دفع للأمام. وللآن المركز يقدم نشاطات مجتمعية عدة. نحن في غرب كردفان الفولة بالتحديد يمكن عندنا حالة صعبة شوية اللي هم بنمر بها. يعني عندنا أكثر من 16 مركز بتاع إيواء. المركز شارك في العملية بتاعة الإجلاء والعملية بتاعة الإيواء منذ الأحداث الأخيرة في مدينة بابا نوسة، وشارك في العديد من النشاطات، مواضيع بتاعة تروما، تقديم دعم نفسي، والإضافة لأنه عمل عمليات بتاعة إجلاء من منطقة الكلاهيت والضليمة إلى الفولة. فيها 16 مركز إيواء قدم الخدمات من مواد تموينية وعمليات علاجية اتقدمت في مراكز الإيواء 16. حقيقة الحال بتاع النازحين حال صعب جدا، يمكن لا يغني عن السؤال يعني ولا يعني عن التعريف.
الوضع الإنساني كيف للنازحين في المراكز 16 ذكرتها، وما هي التدخلات المطلوبة؟
بكل أمانة الآن نحن بنعاني من إشكالة النازحين الموجودين في الشوارع والطرقات تلجون من الخرطوم والفارين من ويلات الحرب اللائلة، فبنحتاج إنه نحن نقدم لهم واحدة من الأيادي العونة، سواء كان خدمات صحية أو عمليات بتاعة إيواء. اقترحنا كمية من المنظمات المجتمع المدني اللي هو المدينة الجامعية أو الداخلية بتاعة الطلاب السكن الخارجي يبتقع جنوب الفولة، وعملنا زيارة ميدانية. يمكن هي بتحتاج لكمية من الحاجات، محتاجة عمل صحي، محتاجة توصيل الموية كهرباء، محتاجة مواد تموينية، محتاجين من حنداته ننقل الناس على أساس نهي لهم البيئة. ودي معضلة أساسية برضو، بنحتاج لترحيل، بنحتاج لحاجات كثيرة. حقيقة في الفترة الفاتت يمكن يكون في غيافية غازات وصلت إلى غرب كردفان الفولة، لكن هي مشت للمحليات، مشت لمحليات الوضيع ومحليات الصنوط ومحليات لقاوة، ويمكن في قبول بالنسبة للعملية بتاعت الإغاثة اللي حصلت، ويمكن دخلت نوع من الفرحة في نفوس المواطنين، لكن محلية السلام والفولة بالتحديد لسه الإغاثات ما وصلت، يمكن في الأيام الجاية أو المقبلة حتى تصل، لأنه بنعلم تماما ان الدبليو اي في عندها مانديت معين بيتصل به والاغاثات وكده، فنحن منتظرين. طيب تمام، نحن محتاجين بجد الاستمراريه في الدعومات، وبنناشد كل منظمات المجتمع المدني انها تدعم مركز الشباب وتدعم المنظمات الوطنيه والمبادرات والاجسام الشبابيه في الفتره الجايه، على اساس انه يرفع عن كاهل المواطن من شكل المعاناه من شكل الحاجات الكثيره الحاصله. يعني احنا بجد محتاجين يكون عندنا مشاريع عشان نقدر نرفع من كهل المواطن، نعمل له مشاريع صغيره مدره للداخلي، نقدر نعمل عمليه بتاعت حمايه، نقدر نعمل عمليه بتاعت سلام، نقدر نعمل عمليه بتاعت اشراك حتى الوافدين والفارين من الحرب في المجتمع.
محمد عبد المنعم مدير مركز شباب الفوله تحدث حول دور المركز واسهاماته في الكثير من الانشطه الانسانيه والاجتماعيه والثقافيه في مدينه الفوله. والآن معنا أيضا يوسف آدم يوسف، نائب الأمين العام لمركز شباب الفولة. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وما لديك لتضيف حول المركز؟
طيب، يوسف آدم يوسف، مركز شباب الفولة، نائب الأمين العام للمركز، بسكن في الفولة في حي المطار. حقيقة المركز شباب الفولة هو من الأجسام الفاعلة في المدينة وفي الولاية بشكل خام في الفترات الفاتت. الأهداف بتاعة المركز إن هي كان بتقدم الخدمات بتاعة التوعية وبترعى النشأة في والمبدعين. فمع حدوث حرب 15 أبريل فتحولت المهام والأنشطة بتاعت المركز في أنها بقت تشتغل في الجانب الإنساني نسبة للظروف اللي قاعد تمر بها البلاد بشكل عام جدا جدا. فالمدينة وهي كما معلوم يعني من الحاسة بتاعت الفولة 16 أغسطس 2023 وبعد النزوح بتاع مدينة بابنوسة بيشتغل في الجانب بتاع الإيواء وتقديم المساعدات الإنسانية، اشتغل في المبادرات بتاعة عابر سبيل للناس اللي بتجي عابر طريق، على أساس إنه يقدم لهم بعض الخدمات البسيطة. وآخر منشط اللي يمكن اشتغلناه في رمضان في تقديم الغذاء والوجبة الرمضانية للناس اللي جاي عابرة. وآخر منشط إنه مع بعض المبادرات والأجسام شغالين في إنه حتى الأهالي المتواجدين على مستوى الطرقات ومتواجدين على مستوى الساحات والميادين في سبيل إنه في نوديهم لمركز بتاع إيواء عشان يسهل تقديم الخدمات الإنسانية والضرورية لهم. فهسي في مبادرة بتاعت إنه يتم إلى كل الأهالي المتواجدين على مستوى الطرقات ومتواجدين على مستوى الميادين إلى مركز الإيواء بتاع المدينة الجامعية، فشغالين في الموضوع ده. لكن برضو المركز بتاع الإيواء بيحتاج لبعض المساعدات اللي هي متعلقة في بعض الخيام بتاعة الإيواء، لأنه في بعض النواقص بيحتاج ل تدخل برضو في الجانب بتاع توفير الأمن الغذائي، بتوفير الأدوية المنقذة للحياة للأطفال والنساء ولأصحاب الاحتياجات الخاصة، كذلك أصحاب الأمراض المزمنة برضو محتاجين إنه يوفروا لهم بعض الرعاية الخاصة. فحقيقة يعني إنه في الفترة الفاتت إنه في أي إقاصة جات لي الولاية بشكل عام اللي هي من WFB أو World Food Program، لكن كان المعني بها أو المحليات ثلاثة وهي بشكل عام كده للولاية اللي قد قبل، لكن بشكل خاص لأنه المحلية أو المدينة ما نالت حظها بالرغم من هي بتقتص بالنازحين والناس اليوم الحوجة للمواد بتاعت الإغاثة دي، لكن ما نالت نصيبة. ف حقيقة البلاد أو المدينة بتحتاج لتدخلات إنسانية عاجلة في سبيل إنه تقدر تقدم خدمات للناس المحتاجة.
شكرا جزيلا لك يوسف آدم يوسف من مركز شباب مدينة الفولة. والآن ننتقل إلى أميرة النور مرسال المدير المالي لمنظمة كوني قوية بغرب كردفان. أهلا ومرحب بك في برنامج قضايا الشباب.
في البدء بشكر راديو دبنك على الإضافة، بشكر محتسم آدم الضيف. في الفترة فاتت قدمت منظمة كوني قوية مشروع قدرات النساء من أجل التمكين المستدام، وقدمت ورش تدريبية في صناعة الصابون المحلي وورش الحاسوب ورش رسم الحنة ورش الزراعة المنزلية. درينا أكثر من 250 امرأة نظر عملي، وقدمت منظمة كوني قوية مشروع الأسبوع كوني قوية النسوي كان في مدينة الفولة. عملنا فيه معارض وتراثيات وأشغال اليدوية والصناعات المحلية في يوم تراديشن ومنتديات فكرية ويوم دعم نفسي بالنسبة للنازحين الموجودة في الفولة. في وسط الفولة فيها نازحين من كل الولايات مثل بابانوسة والخرطوم ونيالة، في كل أنحاء السودان توجد نازحين. الفولة نسبة النازحين فيها أكثر من 96%، وحاليا موجودة في المؤسسات، موجودة في الشوارع، موجودة في الأشجار تحت الأشجار. يعني الخريف لو جاء ما عندهم مكان يخشوا فيه، يعني حالتهم حرجة. وفي منظمات اتدخلت من منظمة كونسير ومنظمة لايت ومركز شباب الفولة، منظمة كوني قوية دخلت بمشاريع للنازحين، مشاريع دخل. وولاية غرب كردفان جاءت إغاثة وفاتت المحليات، ومعاد الفولة يعني ما جاءت إغاثة. وبناشد كل المنظمات تدخل في موضوع الإغاثة وفي موضوع النازحين، وشكرا جزيلا.
أميرة النور مرسال المدير المالي لمنظمة كوني قوية بغرب كردفان، شكرا جزيلا لك. والآن معنا الأستاذة نجلاء كرار مديرة منظمة بلو هارت في الخرطوم. أهلا ومرحب بك في برنامج قضايا شباب. أستاذة نجلاء، في البداية حدثين عن المنظمة وأهدافها.
منظمة بلو هارت منظمة غير حكومية وغير ربحية، تعمل على تقديم الدعم المادي والنفسي والاجتماعي للنازحين واللاجئين باعتبارهما من الفئات الحشة وذات الخصوصية التي تستوجب الدعم والمساندة. تعمل المنظمة وفقا لقواعد وإجراءات العمل الطوعي والإنساني المطبقة في جمهورية السودان تحت مظلة مفوضية العون الإنساني الاتحادية. لماذا بلو هارت ومن أين جاء الاسم؟ يختلنا اسم بلو هارت لأنه يحمل رسالة في كل حرف. كلمة بلو هارت ليست مجرد لون، بل رمز للسلام، الأمل والوعي العميق تماما كما لون السماء التي تتسع للجميع. أما هارت فهو القلب، رمز العطاء، الإحساس والارتباط الإنساني العميق. الاسم ولد من حاجة حقيقية لخلق مساحة آمنة دافئة وإنسانية وسط عالم يزداد غصوه. بلو هارت تمثل قلوبنا الزرقاء، شفافة صادقة، تقاوم الحزن بالتعاطف وتواجه الظلام بالنور. اخترنا هذا الاسم لأننا نؤمن أن التغيير يبدأ من القلوب وأن الإنسانية ليست شعارا بل فعل مستمر.
طيب، ما هي المشاريع التي نفذتها المنظمة في السودان، وهل كانت في عقبات واجهتكم أثناء العمل؟
بالنسبة للمشاريع التم تنفيذها في السودان، في مشاريع كثير يعني قبل وبعد الحرب تم تنفيذها في السودان في ولايات مختلفة. ومن أبرز هذه المشاريع تمت في السودان بعد الحرب كانت في النيل الأزرق، وكانت في الولاية الشمالية، وكانت في ود مدني وفي الخرطوم وفي أم درمان. تم تنفيذها بنجاح الحمد لله، وكان منها سلات غذائية، وكان منها عبارة عن برضو توزيع دقيق، قمنا بتوزيع دقيق. وبرضو يعني عملنا حاولنا في البدايات برضو ندعم بعض الأسر بدعم مادي يعني كرأس مال، حاولنا يعني نخلي تكون في أسر منتجة يعني قبل ما الموضوع يتوسع والحرب تتوسع. فالمسألة دي ما مشينا فيها كتير، لأنه كان الوضع صعب والناس بدأت تنزح لمدن تانية وكده، فبقينا نركز على التكايا برضو في شغل كان في التكايا وإلى آخره يعني. طبعا لقتنا عقبات كثيرة في العمل ده، من العقبات إنه يعني مثلا المال بيكون مرات بسيط، يعني ما هي كافية تكفي للواحد يمتد في التوزيع، يعني نكون بنتحصل على مبالغ ما كثيرة وما بيستيد حاجة الناس، ما بنقدر ننفذ يعني في مدن مختلفة أو في أحياء مختلفة وكده، غير حاجات في محدودة يعني.
طيب أستاذة نجلة، بتتلقوا الدعومات من وين لتسيير عمل المنظمة؟
والله بنحصل على المساعدات طبعا أكثر حاجة يعني من الخيرين، يعني أكثر شيء من الخيرين، وبنحي برامج يعني. أنا مثلا عايشة في هولندا، فبعمل فعاليات بعزم الهولنديين وبحكس لهم المشاكل حاصلة لنا في السودان، وبتجيني تبرعات، وبالمبلغ ده بقوم أعمل مبادرة في السودان. برضو بحصل على أكتر شيء على التبرعات العينية، يعني عندهم التبرعات العينية يعني بقوم أشحن حاجات بسيطة يعني بقدر عليه، يعني مثلا من القروش اللي جاتني دي، لكن عشان أشحن بطريقة أكتر ولا أكبر فبلاقي صعوبة في الحاجة دي، والواحد بيحاول ولسه بنحاول نشوف لنا حلول.
هل من رسائل سواء كان للمنظمات الإنسانية الدولية أو المحلية؟
المطلوب والله طبعا المطلوب إنه عشان نستطيع نقدم دعمك أكبر، بنناشد المنظمات العالمية، المنظمات المانحة، إنه تخدنا يعني تحت مظلتها وترعانا، ونناشدها بإنه تكثف جهودها وتكثف عملها اتجاه السودان، لأنه حجم الكارثة يعني بيقى كبير. رسالتي للمنظمات العاملة في مجال العمل الطوعي في السودان إنها تحاول تكرس جهودها، وإنها تحاول تتواصل مع المنظمات الدولية الإنسانية، وتطالبهم بالوقف بجانبهم يعني الوقوف بجانبهم.
شكرا جزيلا لك أستاذة نجلاء كرار، مديرة منظمة بلو هارد العاملة في مجال العمل الإنساني الطوعي في الخرطوم، حول دور المنظمة. بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج قضايا الشباب، إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي.
دبنجا، نبحث ونقدم الحقائق.
راديو دبنجا يقدم
صحتنا،
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا، للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.
طيب يا جماعة، احنا عارفين انه في يعني في ظل الظروف الحاصلة في السودان دي وبالقصف اللي قاعد يحصل ده وبالاشتباكات الحاصلة دي، احنا نتمنى ونسأل الله انه الناس كلها تكون بسلام وامان، لكن الظروف ما هي معروفة، الكلام ده مش هو تخويف بس الكلام ده هو إنه الناس تكون قدر الإمكان مرتكزة في حتة معينة من البيت، سواء إذا في بيسمنت أوكي، ما في بيسمنت الناس تكون مرتكزة في نص البيت تمام. وأنا هسه الآن حطرح بعض النقاط إن كيس إنه حصلت لا قدر الله إصابات، حصلت كسور، حصلت يعني هلع أو حصل خلع في مع وقوع الإصابات، لأنه أغلب الأفراد أو المسعفين في حالة خاصة especially إذا ما كان مدرب، إذا ما كان متخصص في المجال، بقى يعني في أغلب الأحيان في حالة بتاعت هلع، في حالة بتاعت خوف، في حالة إنه ما بيقدر يتصرف. فأنا حابب أوضح النقاط دي عشان الناس تعرف تتصرف كيف. أول حاجة النقطة رقم واحد إنه في حال لا قدر الله وقعت أي إصابة تمام، أول حاجة يا جماعة بنعملها بنتأكد من حاجة اسمها الوظائف الحيوية للمصاب اللي هي الفيتال ساينس، بنتأكد من التنفس، بنتأكد من النبض، بنتأكد عن من القدرة على الكلام مع المصاب تمام. ده رقم واحد. قبل ما امشي لرقم اثنين، بعد ما تتاكد من الحاجات اللي ذكرناها دي اللي هي التنفس والنبض والقدره على الكلام، بتحاول تشيل المريض لوين؟ لحته امنه، وتفر الحته اللي اتصاب فيها بتشيله لحته امنه عشان تقدر تتبع باقي الاجراءات اللي هي شنو اللي هي احنا هنتكلم عنها الان. طبعا يا جماعه احنا عارفين انه اغلب الاصابات الممكن تصيب الناس في الأوضاع الحالية زي دي اللي هي ممكن يكون طلق ناري أو رزاز أو جروح أو كده، هنتعامل معها كيف؟ هنجيب بعد ما نأكد من الكلام النقاط اللي ذكرناها دي، هنجيب قطعة من القماش هنربطها حول وين؟ حول الحتة اللي فيها النزيف عشان نمنع الخلايا من التدمر ونمنع الخلايا من فقد الدم والأكسجين. كلام جميل. في حالة وزي ما عارفين إنه طبعا الإصابات يعني تنقسم الإصابات إلى في كسور الأطراف إلى علوية وكسور الأطراف السفلية تمام، وبرضو في كسور في الحوض والعمود الفقري والكسور المفتوحة والكسور المغلق. في حالة الكسور المفتوحة المصاحبة للنزيف تمام، نتطلب زي ما قلنا قطعة قماش نظيفة لربط المنطقة اللي فيها النزيف ليه؟ بهدف تقليل كمية النزيف المهدرة تمام. النقطة رقم 4 ومسبب نزيف، في الحالة دي احنا بنعمل شنو؟ في الحالة دي بنربط قطعة من القماش تمام عشان نوقف النزيف، نربط قطعة من القماش فوق بالضبط في الجهة العلوية من شنو؟ من الجرح عشان نوقف النزيف. النقطة بعد هي النقطة المهمة انه بعد ما تعمل الخطوة دي حاول انك قدر الامكان ما تحرك المصاب نهائيا، خاصة اذا كانت الاصابة في الظهر وفي العمود الفقري، ما تحرك المصاب نهائيا اذا كانت الاصابة في الظهر. اذا كانت الاصابة في الاطراف العلوية او في الاطراف السفلية تكون الحركة محدودة على حسب الوضعية فقط، يعني ما تكون حاجة كثيرة تمام. وتاني والنقطة الأهم من كده يا مكي، إحنا ليه بنقول دائما تثبيت الأطراف والكسور؟ يعني دائما إحنا بنوعي المرضى والبيشنت أو الناس المسعفين إنه يثبت الأطراف ويثبت الكسور عشان ما يحصل تلف في الأوعية الدموية، فهمت كلامي كيف؟ وبتحفظ المريض في حتة آمنة، وبنعمل كل الخطوات اللي قلنا اللي هو قلنا بنثبت المريض في الوضعية الصحيحة. بنتأكد أول حاجة بنتأكد من العلامات الحيوية، بنتأكد من بنربط قطعة القماش، بنثبت المريض في وضعية سليمة لحد ما يجي الإسعاف ونسعفه بصورة كاملة. ودي أنا حاولت أختصر صراحة قدر الإمكان، يعني الموضوع فيه طول شرحه بس أنا حاولت أختصر، يعني أدي الحاجات الأساسية والحاجات المهمة المفروض الزول يتعامل معها. أهم حاجة للمسعف أو للشخص الحاب يسعف الشخص المصاب إنه يكون في حالة نفسية هادية جدا، ويكون عنده الوعي العالي إنه إذا كل ما كان هو هادي كل ما هيقدر يقدم الخدمة، كل ما هيقدر إنه هو يقدم شنو؟ يقدم الإسعاف أو التدخل السليم للمصاب. وتفر أنت كنت في الفيلد في الميديكال ولا لا، فحاول قدر الإمكان إنك تكون هادي. فأنا حاولت شنو ألخص الموضوع ده بشكل سريع بس يا مكي، وأتمنى إنه يكون الناس استفادت منه، والناس ممكن تحاول إنه تقرأ وتبحث أكتر وأكتر عشان تكون الحاجة دي يعني عندهم موجودة
وتكون مهارة من المهارات اللي الشخص ممكن يستخدمها في وقت الطوارئ.
نعم،
حاجة جدا مهمة.
هي حاجة جدا مهمة طبعا. يعني احنا ممكن الحاجة دي الآن احنا بدأنا نوعاها او وعينا لها الآن، فالحاجة دي هي متطلب وواجب يكون موجود معك يعني في كل أوقات حياتك في الشارع. ويمكن الكلام ده كلنا درسناه وعرفناه، بس يعني الناس ما كان ماخذ الموضوع أو أغلب الناس ما ماخذ الموضوع بشنو على محمل الجد. فالحاجة دي هي مهارة وسكيلز لازم تكون متوفرة عند كل واحد فينا، تمام؟ ما شرط أنت تكون دكتور، ما شرط أنت تكون أخصائي، ما شرط أنت تكون نيرس أو كلام زي يعني من الفيلد. دي حاجات كل شخص لازم يكون عارف أنه في حال وقوع حادث طوارئ أنت كيف تنقذ وتعمل واجبك لحد ما يجي المختص، ولا لحد ما يجي المسعف، أو لحد ما يجي الطبيب ويكمل دوره. فالناس قدر الإمكان يا جماعة تحاول إنها شنو تقرأ عن الموضوع وتبحث، لأنه ما معروف الظروف شنو. ولو في أي زول عنده أي سؤال حاب يطرح أي سؤال، أنا ما زلت موجود في السبيس مع أخوي مكي ومع الشباب، وممكن نحاول.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الثلاثاء 29 من شهر 4 سنة 2025. الجيش والقوى المشتركة يعلنان صد هجوم جديد شنته قوات الدعم السريع على الفاشر من 4 محاور واستمر لـ7 ساعات أمس. قوات الدعم السريع تدعو الجيش والقوى المشتركة لإلقاء السلاح وإخلاء الفاشر بصورة آمنة، وتتعهد بتأميم ممرات للخروج. مناوي الفاشر صدت هجوما قاده عبد الرحيم دقلو. الفرقة السادسة مشاه بالفاشر مقتل 41 مدني خلال هجوم قوات الدعم السريع على المدينة أمس. غرفة الطوارئ معسكر أبو شوك مقتل 20 شخص وإصابة 40 آخرين في المعسكر بسبب القصف المدفعي خلال 3 أيام. الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في السودان مستمر في التدهور، ونشعر بقلق بالغ عزاء محنة المدنيين الفارين من زمزم. الهجرة الدولية: نزوح أكثر من 406,000 شخص من زمزم إلى 19 منطقة في 4 ولايات بدارفور. مفوض اللاجئين الأممي: المدنيون في دارفور يمنعون من الفرار من المناطق الخطرة ويتعرضون للاستهداف المباشر. وزارة الخارجية تدين مقتل 31 مدني في الصالحة بأمدرمان، وتجدد مطالبتها بتصنيف الدعم السريع كجماعة إرهابية. لجان مقاومة الصالحة المركزية تكشف عن وفاة 4 حالات بسبب الكوليرا أمس بالصالحة. المؤتمر السوداني يدين الحكم الصادر من محكمة سينجا في مواجهة أبو بكر منصور عضو الحزب بالسجن لمدة 20 عام بتهمة التعاون مع الدعم السريع. البرهان يختم زيارته إلى القاهرة، والمباحثات مع السيسي تتناول الأمن المائي، تحقيق السلام والأمن، وإعادة الإعمار. انخفاض التبادل التجاري بين مصر والسودان إلى 1.2 مليار دولار في 2024. الإمارات تشيد بتقرير خبراء الأمم المتحدة بشأن السودان، وتقول أنه لم يدعم اتهامات الجيش السوداني للإمارات. أطباء بلا حدود: موسم الأمطار يهدد بتفاقم سوء التغذية في دارفور. إطلاق صراح عبدين برقاوي الناطق الرسمي باسم تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بعد اعتقاله لمدة 2 يوم في الحصاحصة. مفوضية اللاجئين الأممية توزع مواد غذائية إسعافية للاجئين السودانيين في معسكر أفتيد بأثيوبيا بسبب تأخر الحصص الغذائية لـ2 شهر. انطلاق أعمال مؤتمر الخدمة المدنية في بورت السودان اليوم بمشاركة 450 شخصا من داخل السودان وخارجه. وأخيرا مستمعينا الكرام، نقص الحاصدات يعيق عمليات حصد محصول القمح في عبري بالشمالية.
بهذا أعزائي نصل بكم لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.